الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
شيخنا هناك قلم وراكم جوا يمشي.
السلام عليكم
ورحمة الله شيخنا. عليكم السلام سيدنا. كان كلامنا في النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها وبطلانها أم لا يقتضي لها؟ المصنف رحمه الله قسم البحث، المصنف أوقع البحث في ثلاثة مواضع أو ثلاثة مقامات أو ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا كان النهي الوارد عن العبادة نهيا تحريميا نفسيا، كما لو نهى الشارع عن صوم العيدين أو نهى الحائض عن الصوم أو عن الصلاة، فإن هذا النهي نهي تحريم، فإن صوم العيدين محرم وإن صلاة الحائض محرمة، كما أنه نهي نفسي لأجل مفسدة في هذا الصوم وفي هذه الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الصوم والصلاة المذكورين. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ما إذا كان النهي تحريميا غيريا. النهي التحريمي الغيري كالنهي عن الصلاة بناء على حرمة الضد الخاص إذا وجب الضد، مثلا الإزالة واجب ووجوب الإزالة فعلي. إزالة النجاسة عن المسجد وجوبها فعلي لأنها دائما مضيقة، الإزالة دائما مضيقة من باب الاحترام للمسجد. حينئذ لو بنينا على أنه إذا وجب الشيء حرم ضده الخاص، حينئذ الأفعال الخاصة كلها ستكون محرمة، ومن جملة الأفعال الخاصة الصلاة. الصلاة أنا حضرت إلى المسجد، رأيت النجاسة فتركت الإزالة وصليت، فإن الصلاة ضد خاص للإزالة. لو بنينا على هذا المسلك اللي ما قبلناه، الذي لم نرتضيه، لو بنينا عليه وقلنا إذا وجب الشيء، يعني إذا وجبت عليكم السلام الإزالة، إزالة النجاسة من المسجد، حينئذ حرم ضدها الخاص، يعني حرمت الصلاة. هذه الحرمة إذن هناك نهي، هذا معنى نهي شرعي. هذا يعني العقل يدرك أن الشارع إذا أوجب شيء فإنه قطعا سوف يحرم ضده الخاص، حينئذ هذا نهي تحريمي. إلا أن هذا النهي التحريمي ليس نهيا نفسيا، وإنما هو نهي غيري، يعني لا توجد مفسدة ذاتية في الصلاة أدت إلى نهي الشارع عنها، وإنما لأجل المحافظة على الإزالة الواجبة، لأجل المحافظة على مصلحة الإزالة الشارع حرم الصلاة. إذن تحريم الصلاة، النهي عن الصلاة نهي تحريمي غيري، والسلام. هذا هو الموضع الثاني، أو قل المقام الثاني، أو قل القسم الثاني. وأما الثالث، النهي الكراهة، النهي التنزيهي، كما لو ورد النهي عن، كما في النهي عن الصلاة في الحمام، لا تصلي في الحمام أو لا تصلي في مواضع التهمة، فإن هذا نهي كراهة، يعني مكروهة، يعني مو حرام، هذا ليس تحريما، لا تحرم الصلاة في الحمام، وإنما هي مكروهة لا تحرم الصلاة في مواضع التهمة وإنما لا تحرم الصلاة في مواضع التهمة وإنما هي مكروهة. هذا هو القسم الثالث، أو قل هذا هو الموضع الثالث أو المقام الثالث. المصنف فتواه الأصولية هي التالي، أنه في كل هذه الأقسام الثلاثة النهي يقتضي الفساد. إذا وجدت نهيا سواء كان تحريميا أو تنزيهيا، تحريميا نفسيا أو غيريا، فإن فتواي هي الفساد. إذا نهى الشارع عن شيء، ذاك الشيء إذا كان عبادة فإنه يكون فاسدا. يعني لو صليت العيد، لو صمت العيد فإن الصلاة فاسدة، فإن الصوم فاسد. يعني أنا صليت كفارة في ذاك اليوم، هذا الصوم باطل. لو صلت الحائض صلاتها باطلة، بالإضافة إلى الحرمة صلاتها باطلة. كذلك لو صلى وقت الإزالة لم يزل النجاسة وصلى، صلاته باطلة وغير مجزئة، هذا في النهي الغيري. لو صلى في الحمام وكانت الصلاة في الحمام مكروهة فإن الصلاة تكون باطلة. هسه راح أجي أوضح إن المصنف مقصوده لذلك. هذه فتوى المصنف، هذه فتوى النهي يقتضي الفساد، هذه هي الفتوى الأصولية في المقام. غاية الأمر لابد من إيضاح الدليل في كل واحد من الأقسام الثلاثة، المواضع أو المقامات الثلاثة، فعقد لكل واحد بيانا. البيان هناك بيان مشترك فيها جميعا، وهو أن النهي يعني كون المنهي عنه مبغوض، والمبغوض مبعد، ولا يمكن التقرب إلى الله بالمبعد. لكن هذا يحتاج في كل واحد من الأقسام الثلاثة إلى مزيد بيان. لا، أما القسم الأول، الموضع الأول قد مر فيما تقدم قبل التعطيل الأخير، وضحته في خدمتي. المصنف اعتمد هذا البيان، لا يمكن أن نحكم، أصلا من يقدر نحكم بصحة المنهي عنه بالنهي التحريم النفسي؟ لا يمكننا ذلك، هذا مستحيل. يستحيل أن نحكم بصحة صوم العيدين أو صحة صلاة الحائض، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يستحيل أن نتقرب إلى الله بشيء مبغوض إليه، لأن المبغوض مبعد عنه، وكيف نتقرب بالمبعد؟ كيف؟ هذا مستحيل. المنهي عنه مبغوض للشارع، والمبغوض للشارع مبعد عن الشارع، ويستحيل التقرب إلى الشارع بما هو مبعد عنه. هذا كالقرب والبعد المكانيين، كيف يمكن وكيف يتاح للمرء أن يتقرب بطريقة مبعدة؟ لا يمكن ذلك. هذا بلحاظ القسم الأول، النهي التحريمي النفسي. وأما القسم الثاني، هذا هو الموضع الثاني من كلام المصنف، النهي التحريمي الغيري. الملاك الذي ذكرناه للبطلان في القسم الأول نفسه يأتي في القسم الثاني، نفس هذا الملاك يجري في القسم الثاني. ما هو الملاك؟ الملاك أن النهي، أن المنهي عنه مبغوض، والمبغوض مبعد، ويستحيل التقرب بالمبعد. هذا هو المناط في الفساد والبطلان. هذا الملاك نفسه يأتي في باب النهي الغيري التحريمي. إحنا النهي الغيري مثاله ما هو؟ قلنا مثاله الصلاة، الصلاة اللي هي ضد خاص للإزالة الواجبة. بما أن الإزالة واجبة بالوجوب الفعلي لضيقها لأنها مضيقة، إذن الصلاة لأننا نلتزم بهذه القاعدة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إما على مسلك التلازم وإما على مسلك المقدمية. وعلى كل حال فإن حرمة الصلاة والنهي عنها ليس نفسيا لا لمفسدة ذاتية في الصلاة، وإنما هو غيري لأجل الحفاظ على مصلحة الإزالة حرم المولى الصلاة. حينئذ نقول بما أن الصلاة منهي عنها وإن كان ذاك بالنهي الغيري، إذن هي مبغوضة، هي مبغوضة. فإذا كانت مبغوضة إذن هي مبعدة، وما دامت هي مبعدة يستحيل التقرب بها إلى المشرع تعالى، إلى الحق تعالى. إذن نفس الملاك الذي قلناه في النهي التحريمي النفسي نفسه يأتي في النهي التحريمي الغيري. هذا رأيي أنا المصنف، لكن شيخي الأستاذ الميرزا النائيني كان لديه موقف آخر. فإن الميرزا النائيني ذهب إلى أن النهي الغيري التحريم لا يقتضي الفساد. يعني هذا صاحبنا لو صلى ولم يزل النجاسة، لو صلى فإن صلاته تكون صحيحة. على أي أساس؟ باعتبار ما يلي. الميرزا رحمه الله يقول صحيح في المقام، لو قلنا بأن هذه الصلاة منهي عنها إذن لا يوجد أمر متعلق بها، ولكن فإذا لا يوجد أمر متعلق بها، خب شيخنا النائيني كيف يمكن أن تحقق العبادية إن لم تقصد امتثال الأمر المتعلق بها؟ مدام لا يوجد أمر متعلق بها، أجاب الميرزا رحمه الله، أقصد المصلحة الذاتية الموجودة في الصلاة. شيخنا كيف تقصد المصلحة الذاتية الموجودة في الصلاة مع وجود هذا النهي المتعلق بها؟ هذه المصلحة الذاتية كيف يعقل أنها موجودة والحال أن الصلاة منهي عنها؟ لأن النهي يعني الفساد، لأن النهي يعني المفسدة. إذا ورد الشيء، إذا ورد النهي وتعلق بالصلاة يعني أن الصلاة فيها مفسدة، فكيف يمكن أن تكون الصلاة ذات مصلحة؟ جابر الشميسة رحمه الله قال هذا نهي غيري، والنهي الغيري لا يعني وجود مفسدة في نفس الصلاة، ذاتية في الصلاة. النهي الغيري لا يقتضي وجود المفسدة الذاتية، الصلاة لا توجد فيها مفسدة ذاتية، وإنما نهى عنها المولى لأجل أن في ضدها في الواجب الفعلي أكو مصلحة، حفاظا على تلك المصلحة نهى المولى عن الصلاة. لا توجد مفسدة نفسية ذاتية في الصلاة عندما نهى الشارع عنها، لا توجد. كل الذي يوجد هو مصلحة الإزالة المهمة، الإزالة الواجبة بالفعل، حفاظا من الشارع على تلك المصلحة، فإنه حرم الصلاة حتى يخليك مجبور على فعل الإزالة. إذن لا توجد مفسدة ذاتية في الصلاة، هذا من جهة. من جهة ثانية إحنا عندنا مصلحة ذاتية في الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، ناهية عن الفحشاء والمنكر، هذه المصالح الذاتية موجودة في الصلاة أساسا، لا يوجد مفسدة مزاحمة لها في نفس الصلاة، فبقيت هذه المصلحة على فاعليتها موجودة قائمة. غاية الأمر هاي المصلحة لم تؤثر وتوجد الوجوب بسبب وجود الحرمة في الصلاة. حينئذ المصلحة موجودة، ماكو أمر متعلق بالصلاة، غاية الأمر أكو مصلحة، خلاص أقصد تلك المصلحة وهذا كافي، لأننا نعتقد أنه حتى تحقق العبادية إما أن تقصد امتثال الأمر، وإما أن تقصد المصلحة الذاتية أو الرجحان الذاتي. هنا أقصد المصلحة الذاتية، وكان الله يحب المحسنين. هذا هو كلام ميرزا النائيني. قال هذا النهي لا يقتضي الفساد لأنه غيري، لأن هذا النهي لا يدل على وجود مفسدة ذاتية، لا يقف خلفه أي مفسدة ذاتية نفسية في الصلاة. وبما أن الصلاة لها مصلحة ذاتية، إذن هذه المصلحة لا مزاحمة لها، إذن أقدر أقصد تلك المصلحة الذاتية، وهذا كافي في تحقق العبادية، فالعبادة صحيحة. هذا هو تعليل ميرزا رحمه الله. إذن الميرزا يعتقد بأن النهي الغيري لا يستلزم الفساد. هذه الصلاة لو أتيت بها فإنها صحيحة. المصنف يختلف مع أستاذي، يعتقد بأن هذا النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه يعتقد أن التقرب إلى الله والابتعاد عن الله ليس مرتبطا بالمصلحة والمفسدة، وإنما هو مرتبط بالمحبوبية والمبغوضية. صحيح أن الصلاة التي نهى عنها الشارع لا توجد فيها مفسدة، لا توجد في نفسها مفسدة، في ذاتها مفسدة عندما نهى الشارع عنها. نهي الشارع عنها لأجل الحفاظ على مصلحة الغير، هذا صحيح، ولكنها منهي عنها، والنهي يعني المبغوضية. نهى عنها إذن هي مبغوضة، فإذا كانت مبغوضة إذن هي مبعدة. البعد لا يتوقف على وجود مفسدة، نعم لو كان فيها مفسدة ذاتية هي مبعدة، لكن في بعض في الموارد التي لا توجد فيها مفسدة ذاتية ولكن الشارع نهى عنها لأسباب أخرى، لأسباب معينة، هي أيضا مبعدة لأنها مبغوضة. فإذا النتيجة هي أن البعد لا يتوقف على وجود المفسدة، هي مبعدة لأنها مبغوضة وإن لم تكن فيها مفسدة ذاتية. فإذا كانت مبغوضة، إذا كان منهيا عنها، إذن هي مبغوضة، إذن هي مبعدة، إذن يستحيل التقرب بها إلى الحق تعالى حتى وإن لم تكن فيها مفسدة ذاتية. هذا هو رد المصنف على شيخه النائيني رحمه الله. تقدم هذا عندنا في باب الثمرة، ثمرة مسألة الضد. أشار المصنف قال أنا راح أستعجل لكم هذا المطلب وإلا محله في المسألة الخامسة، لكن أذكره من باب التعجيل. أطبق هذا المقطع حتى نروح إلى النهي الكراهتي. قال المصنف قدس سره، أما النهي الغيري المقدمي مثل هذه الصلاة، مثل هذه الصلاة، منهي عن الصلاة، فحكمه حكم نفسي، حكمه حكم النهي النفسي. بلا فرق، طبعا لاحظوا يا إخوان، هذا النهي الغيري المقدم، أي نهي؟ النهي عن الصلاة من باب المقدمة لفعل الإزالة، سواء بنينا على مسلك التلازم أو بنينا على مسلك المقدمين، لأنه على كلتا الحالتين، بنينا على مسلك التلازم أو المقدمين، سوف يكون هذا النهي غير أصلي، هذا نهي تبعي، وهو معنى الغيرية في نهاية المطاف. قد يفهم من عبارة المصنف رحمه الله أن مقصوده من النهي الغيري المقدمي في مثل هذا المورد، في مثل هذا المورد، وفقط النهي عن الضد الخاص بناء على مسلك المقدمية، وأما بناء على مسلك التلازم فلا يصح أن نأتي بهذا المثال. تلاحظون كيف؟ لكن حتى بناء على مسلك التلازم فإن النهي ليس المذكور ليس غيريا، ليس أصليا، ليس نفسيا، وإنما هو من باب الحفاظ على مصلحة الآخر. على كل حال هذا بيان للعبارة. فحكمه حكم نفسي بلا فرق، حكمه حكم النهي النفسي، النهي المقدمي، النهي الغيري حكمه حكم النفس بلا فرق. يعني شنو؟ يعني يقتضي الفساد، كما أن النهي النفسي يقتضي الفساد كذلك الغيري يقتضي الفساد، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عندما بحثنا ثمرة مسألة الضد. ذكر المصنف هذه المسألة نفسها، فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا قدس سره الميرزا النائيني، وقد تبعه على ذلك السيد الخوئي رحمه الله، للفرق بين الشيخ النائيني يعتقد بأن النهي النفسي يقتضي الفساد لكن النهي الغيري لا يقتضي الفساد. الفرق بينهما هو هذا عند الميرزا، بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه في الصلاة في مثالنا، فيبقى المنهي عنه الصلاة على ما كان عليه من المصلحة الذاتية، لها مصلحة ذاتية، هاي المصلحة ما تسقط عندما تتزاحم الصلاة مع الإزالة الواجبة، تبقى هاي المصلحة بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، لا توجد في الصلاة مفسدة لكي تزاحم هذه المفسدة المصلحة في نفس الصلاة حتى تنكسر هذه المصلحة وتزول، لا، المصلحة قائمة وموجودة. فيمكن التقرب به بالمنهي عنه بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة التي لم تنكسر بيد لا مزاحم لها في نفس الصلاة، هذا بلحاظ المنهي عنه بالنهي الغيري، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه صوم العيدين أو صلاة الحائض، فيه مفسدة ذاتية، إذا كان كذلك فهذا يمنع المانعة، هذه المفسدة والحزازة المانعة من التقرب به إلى الله عز وجل. هذا ما ذكره الميرزا رحمه الله، وقد ناقشناه هناك في ثمرة الضد بأن التقرب في ثمرة الضد الخاص بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعداً، إذا كان الفعل مبعد لا يعقل أن يكون متقرباً به إليه، خي قاعدة تقبلونها لما تقبلونها، الفعل المبعد في حال مبعديته لا يمكن يستحيل أن يكون وسيلة للقرب نحو الحق تعالى، نحو أي جهة من الجهات التي تعتقد بكونه مبعداً. هذا تماما كالتقرب والابتعاد المكانيين، وسيلة تبعدك عن الهدف عن النقطة المطلوبة، كيف يمكنك أن تجعلها وسيلة للتقرب وهي تبعدك في حال مبعديتها لك عن الهدف عن النقطة المطلوبة؟ فإذا هذه قاعدة، إذا قبلتموها أنه لا يمكن أن يكون المبعد مقربا حينئذ، والنهي وإن كان غيريا نطبقها على مقامنا صغرى لهذه القاعدة، فنقول والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد. لماذا؟ لأنه يعني المبغوضية، يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه حتى وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية، هاي حتى من عندي، وإن لم يشتمل ووصلية، وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية، النهي يعني المبغوضية والمبغوضية تعني البعد، ويستحيل التقرب بالمباعد خط. يبقى الكلام في التنزيه في النهي الكراهة. الكلام في النهي الكراهة تماما كالكلام في السابقين في النهي التحريمي بشقة. الملاك هو الملاك، النهي يعني المبغوضية، الحزازة يعني التنفر المولوي، وهذا يعني التبعيد والمبعدية والبعد، ويستحيل أن نتقرب إلى الله بما هو مبعد عنه، نفس الملاك. ولا فرق بين النهي التحريمي والكراهة بحال. نعم يوجد فرق بينهما لكنه لا يؤثر على فكرتنا. ما هو الفرق؟ أن النهي التحريمي تكون مبغوضيته شديدة وبالتالي مبعديته شديدة، كذلك أن النهي إلا أن النهي التنزيهي يعني الكراهة تكون مبغوضيته خفيفة فمبعديته أيضا تكون خفيفة. لكن على كل حال كلاهما لا يمكن التقرب به إلى الله عز وجل، كما أن المبعد الشديد لا يمكن أن يتقرب به، غير صالح للتقرب به، كذلك المبعد الخفيف غير صالح للتقرب به إلى الله. لا فرق بينهما من هذه الناحية، الفرق في مكان آخر. هذا الفرق مثل ما موجود هنا موجود في باب الوجوب والاستحباب، فإن الوجوب يعني وجود مصلحة شديدة، يعني محبوبية شديدة، يعني مقربية شديدة. الاستحباب على العكس يعني مصلحة خفيفة، طبعا في النفس مصلحة خفيفة يعني محبوبية خفيفة يعني مقربية خفيفة، ولكن كلاهما يصلح التقرب به من هذه الناحية، الشدة والخفة، الشدة والضعف، لا فرق بينهما من حيث التقرب إلى الله، كلاهما صالح. كذلك في النهي، النهي يعني المبعدية، مرة يكون شديد التبعيد، مرة يكون ضعيف، كلاهما لا يصلح للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كالمبعد مكانا، المبعد مكانا سواء كان تبعيده شديد وسريع أم ضعيف وخفيف، كلاهما لا يصلح أن يكون وسيلة للتقرب المكاني. هذا هو بياننا الذي نفتي على أساسه بأن النهي الكراهة يقتضي الفساد. طبعا هذا في القسم الأول ما إذا كان النهي واردا على نفس العنوان الذي ورد به الأمر. لو قال المولى صلي أقيم الصلاة، وقال لا تصلي في الحمام، نفس العنوان غاية الأمر، أخذ خصوصية الحمام. هذا كلامنا بهذا القسم الأول، أنا نسيت أن أشير إلى هذا المقصد. كلامنا في هذا القسم الأول، صلي ولا تصلي في الحمام غاية الأمر. لا، هذه الميزة، مقدار الفرق بينهما عموم وخصوص مطلق، هاي الميزة ما تفرق عندنا، لأنه ورد النهي تعلق بنفس عنوان الصلاة غاية الآن مع ميزة الصلاة في الحمام. إذن الصلاة مطلقا تعلق بها الأمر، والصلاة مع قيد الحمام تعلق بها النهي، ما تفرق عندنا. إذن الصلاة هنا بما أنها فرد للمطلق تعلق بها الأمر، بما أنها في الحمام تعلق بها النهي، فهي صلاة في الحمام تعلق بها النهي. يقول المصنف قدس سره، ولأجل ذلك، هذا شاهد على فكرتنا، هذا شاهد ومؤيد لما نذهب إليه على خلاف ما يقوله أستاذنا الميرزنائني يعتقد بأن النهي الكراهة لا يقتضي الفساد، ببيان ذكره هو في كتبه في مجالس درسه قرره عنه تلامذته. قال أكو رخصة، هذا الرخصة تكفينا، فلا يقتضي الفساد. النهي الكراهة لا تصلي في الحمام لا يقتضي الفساد، هذا ما ذهب إليه أستاذنا النائيني رحمه الله، ولكن أنا الشيخ المظفر أعتقد بأنه يقتضي الفساد. وعندي شاهد على فكرتي هذه أن النهي الكراهة يقتضي الفساد. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو إذا جاء نهي وتعلق بالصلاة في الحمام، حينئذ تعلق بفرد من أفراد الطبيعة التي دل الأمر على التي دل الدليل على وجوبها. حينئذ عندنا دليل خاص على أن هذه الصلاة صحيحة، أن هذه العبادة صحيحة، دل الدليل الخاص على صحتها. صحيح صل لا تصلي في الحمام، جاء النهي وتعلق بالصلاة في الحمام، عندنا دليل خاص أيضا دل على صحة هذه الصلاة، جاء الأعلى ماذا فعل؟ قال نحن نحمل هذا النهي على كونه نهيا إرشاديا إلى قلة الثواب، هذا نهي إرشادي، إرشاد إلى أي شيء؟ إلى قلة الثواب. ما هو السبب الذي دفع هؤلاء الأعلام إلى هذا الحمل؟ هذا حمل على خلاف الظاهر، فإن ظاهر قوله لا تصلي في الحمام أن الصلاة في الحمام منهي عنها بالنهي المولوي، نهي مولوي، نهي زجري، نهي صدر من المولى بداعي الزجر والمنع، هذا هو الظاهر من هذه العبارة لا تصلي في الحمام. الأعلام منع حرفوها عن ظاهرها، منعوا ظاهرها وحملوها على النهي الإرشادي إلى قلة الثواب، فهو ليس نهيا مولويا. ما هو الذي دعاهم إلى هذا الحمل؟ لأنهم، هذا واضح، لأنهم وجدوا أن النهي وإن كان مولويا، أن النهي وإن كان كراهتيا، أن النهي المولوي وإن كان تنزيهيا كراهتيا، فإنه يقتضي الفساد، ولذلك لا بد أن نحمل هذا النهي ونسيره إلى غير ظاهره ونوجهه بغير ظاهره، فنحمله على إرادة قلة الثواب. لا يوجد، هكذا فسروها، لا يوجد في قوله لا تصلي في الحمام أي مبغوضية، لأنه النهي المولوي هو الناشئ من المبغوضية، أدى يعني أكو مفسدة فأكو مبغوضية فأكو نهي كراهتي نهي مولوي، النهي المولوي هو الذي تسبقه المبغوضية فهو دال على وجود مبغوضية. قالوا هذا النهي ليس مولويا، هو نهي إرشادي إلى قلة الثواب، والنهي الإرشادي لا يعني وجود المبغوضية، وبالتالي النهي الإرشادي لا يدل على وجود المبغوضية، إذن هذه الصلاة في الحمام ليست مبغوضة، إذن هي ليست مبعدة، فيمكن التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شاهد، هذا شاهد، وعليه لو ثبت لدينا بدليل خاص على أن هذا النهي في مورد معين، لو ثبت لدينا بدليل خاص، أذكر مثال فرضي، لا تصلي في مواضع التهمة، لا تصلي في مواضع التهمة، لو ثبت لدينا بدليل خاص أن هذا النهي نهي مولوي، مباشرة نفتي بالبطلة. لو صلى شخص في مواضع التهمة مباشرة نقول هو باطل، مباشرة، لأن هذا النهي يدل على المبغوضية، والمبغوضية تعني المبعدية، ويستحيل التقرب بالمبعد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. ثاني، لا تصلي في التهمة في مواضع التهمة، ما عندي دليل خاص يدل على أن هذا النهي نهي مولوي، فدار الأمر بين كونه نهيا إرشاديا إلى قلة الثواب وبين كونه نهيا مولوي، لكن لدي دليل خاص على صحة الصلاة في مواضع التهمة، عندي دليل خاص يصحح الصلاة في هذه الحالة، في هذه الحالة أصحح الصلاة، أصحح الصلاة وأحمل هذا النهي على أنه إرشادي إلى قلة الثواب. تلاحظون هذين ثلاثة، ما عندي دليل على أن هذا النهي نهي مولوي، دار الأمر بين كونه إرشاديا أو مولويا، ولكن ما عندي أيضا دليل يدل على صحة الصلاة في موضع التهمة، لا عندي دليل على المولوية ولا عندي دليل على صحة الصلاة في موضع التهمة. حينئذ ماذا نفعل؟ ماذا نفتي؟ يقول المصنف نفتي بالبطلان والفساد. لماذا يا شيخنا المصنف؟ لأننا نبقى نحمل هذا النهي على ظاهره وهو النهي المولوي، لو كان عندي دليل يدل على صحة الصلاة لحملته على خلاف الظاهر أنه نهي إرشادي، لكن ما عندي مثل هذا مثل هكذا دليل على حمله على خلاف الظاهر، حتى وإن كان هذا النهي نهيا كراهتيا مع ذلك نفتي بالفساد والبطلان. غاية الأمر المولى يكره يعني يبغض الصلاة في مواضع التهمة بغضا خفيفا مو شديدا، مع ذلك نقول نفتي بالفساد، إذ لا يمكن لنا أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بلي هذه نتيجة المصنف، لا 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 أبدا، كل إذا هذه فد قاعدة نستفي فيها الآن، إذا وجدنا كراهة في العبادة، أي عبادة قيل عنها أنها مكروهة، هذا معناه مو الكراهة الاصطلاحية في العبادة، ما عندنا كراهة اصطلاحية في العبادة، ما عندي كراهة اصطلاحية، كل تعبير تجدونه أن هذه العبادة مكروهة هي مو كراهة اصطلاحية، مو يعني مبغوضة، مو مزجور عنها، مو أنها كراهة يبغضها فيها مفسدة خفيفة والشارع لأجل ذلك يبغضها وقد زجر عنها، لا أبدا، هذا في العبادة هذا مستحيل، وإنما مكروها يعني قليل ثوابها، هذا المقدار. لو قيل لنا أنك في باب الأذان والإقامة يكره لك أن تتكلم بغير الذكر، أنت همحشي أنت تكلمت يا فلان، صحت لابنك يا فلان، خب هذا مكروه، هذا مكروه يعني شنو؟ صار ذلك، صار هذا الأذان والإقامة مبغوضة؟ لا لا، يعني قل ثوابها. الصلاة في مواضع معينة مكروهة، يعني شنو؟ يعني يقل ثوابها، قليلة ثواب، لأنها مبغوضة. الكراهة في العبادة تفسر بقلة الثواب، فالنهي نهي إرشادي إلى قلة الثواب. إذا وجدتم، طبعا هذا قال به أغلب علماء فسروه بقلة الثواب، المصنف هم هذا يجعله شاهدا له. شيخ النائي ما يقبل على كلام المصنف، ما يقبل. شيخ النائي رحمه الله يعتقد أن النهي إذا كان كراهتيا فهو لا يقتضي الفساد، يعني هاي العبادة مبغوضة بغضا خفيفا للشارع، لكن الشارع أذن بها، بالنتيجة هذا الشارع أذن بها، ما دام أذن بها فهي صحيحة. النائيني رحمه الله يعتقد بصحة الصلاة المكروهة مع أنها مبغوضة للشارع بغضا خفيفا، لكن المصنف يقول أصل المبغوضية تعني المبعدية، والمبعدية تعني التنافي مع التقرب بها إلى الله تعالى، وشاهدي حمل الأصحاب بهذا النحو إلى قلة الثواب.
سيدنا العفو، ما يرى الكلام أنه بعض الأعمال أنها أصلاً ما لها ثواب، مثلاً كتنفيذ مثلاً الشعر الشخص هو واقف،
مو هاي مو عبادة، هذه مو عبادة. خلي تصير نفسها مبغوضة، خلي تصير نفسها مبغوضة. كلامنا فقط في العبادة، كلامنا الآن في العبادة. أنها بل كلامكم صحيح أنه أكو نهي تنزيهي في غير جوانب العبادة، ذاك شأنه شأن آخر. لكن إحنا في العبادة أنها عبادة يتقرب صالحة للتقرب بها إلى الله، لكن ورد النهي عن بعض مصادقها. قال قدس سره. ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد. هذه فتوى المصنف. كالنهي التحريمي، لماذا؟ لنفس التعليل السابق. ما هو التعليل السابق؟ من بيان التعليل السابق، من استحالة التقرب بما هو مبعد، بلا فرق بين النهي التنزيهي والنهي التحريمي، نفس التعليل يأتي فيهما بلا فرق. غاية الأمر، أكو فرق آخر، هذا الفرق ما يأثر على كلامنا. غاية الأمر أن مرتبة البعد في النهي التحريمي أشد وأكثر منها من مرتبة البعد في النهي الكراهة التنزيهي. هذا الاختلاف في مرتبة البعد لا يؤثر على أصل عدم إمكان التقرب بالمبعد الخفيف غير الشديد، كحال الاختلاف كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي، فإن الوجوب مقربيته شديدة والاستحباب مقربيته أضعف، وهذا الفرق بين النهي التحريمي والكراهة. مرتبة البعد في التحريم أشد من الكراهة، لا يوجب اختلافا في استحالة التقرب بالمبعد. المبعد سواء كان شديدا أو ضعيفا يستحيل أن يجعل وسيلة للتقرب. هذا هو كلامنا، هذا هو دليلنا. ولأجل هذا إذن شوفوا، لاحظوا، قال بلا فرق غاية الأمر، وإلى أن قال وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا، فيه إشارات إلى أستاذه الشيخ الميرزا النائيني رحمه الله. فإن الميرزا قال الكراهتي يعني أكو مجال ترخيص، هذا يكفي في تطبيق المأمور به على هذا المورد المكروه. المصنف يقول لا بعد ماكو فرق، المبغوض وإن كان خفيفا مباح. ولأجل هذا لأجل نظريتي أنا المصنف التي التزمت بها، لأجل هذا أن النهي الكراهة يقتضي الفساد، حمل الأصحاب الكراهة في العبادة. ولأجل هذا، لأن النهي الكراهة يقتضي الفساد، لأن المبعد وإن كان خفيفا ضعيفا لا يمكن التقرب به، حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب، لكن مع ثبوت صحتها، صحة العبادة شرعا لو أتى بها المكلف، يعني لو دل دليل على صحتها، صحة العبادة، حملوها على هذه أنها إرشاد، نهي إرشادي، كراهة إرشادية مو أكثر من هذه، لا الكراهة الحكمية، حملوها على الكراهة بمعنى أقل ثواب، لا الكراهة الحكمية، لا على الظاهر من النهي، على خلاف الظاهر. الحكمية الشرعية يعني المولوية، الكراهة الحكمية يعني المولوية اللي هي في مقابل الإباحة والوجوب والاستحباب والحرمة. ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب ما هو معنى؟ أن النهي الوارد فيها في مورد الكراهة يكون مسوقا لبيان هذا المعنى. أي معنى راح يوضحه؟ معنى أقلية الثواب. شنو معنى مسوقا لبيان هذا المعنى؟ هاي الواو تفسيرية، مسوقا لبيان هذا المعنى، هذا المعنى أقلية الثواب، هاي الواو تفسيرية لقوله مسوقا، يعني أن هذا النهي الوارد هو بداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، فهو نهي إرشادي وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي، الكراهة المولوية المقابل هذا الحكم التكليفي، المقابل للأحكام الأربعة الباقية ليس مسوقا لذلك لبيان الحكم التكليفي بداعي الزجر. لاحظ هذا بداعي متعلق للحكم التكليفي. ليس مسوقا لبيان الكراهة بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه. إذن الردع، إذن الكراهة إما إنشائية وإما مولوية. المولوية الداعي للزج، الداعي للنهي هو الزجر، بينما الإرشادية الداعي لها بيان أقلية الثواب. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي، يعني الكراهة المولوية، هذا النهي كراهة مولوية، لأنه الزجر التنزيهي الزجر لا يكون إلا في الكراهة المولوية زجر، أو لم يحرز، عندكم واو، إذا واو فنسخة خاطئة، أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة. هذا المورد الثاني. موردين راح نحكم به فيهما بالفساد. المورد الأول أن يدل دليل خاص على أن هذا النهي هو كراهة مولوية، يعني كراهة، يعني المولى يبغض هذه الصلاة لكن بغضا خفيفا، ونحكم بالفساد مباشرة. هذا واحد. اثنين، أو لا، ما قام دليل على أن هذه الكراهة مولوية، شكينا كراهة مولوية لو كراهة إرشادية، حينئذ لم يحرز، هذا لم يحرز يعني لو لم نحرز بدليل أن النهي بداعي الزجر لم نحرز، لكن أيضا لم نحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، لا دليل على كونها كراهة مولوية ولا دليل على صحة هذه الصلاة، حينئذ فلا محالة في كلا الموردين لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس العبادة، نفس عنوان العبادة، أو عن جزئها أو شرطها أو وصفها. أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. Oh.